الحمد لله الذي لا يفتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤلم الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مدير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريح المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأثنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. والصلاة والسلام على الصديقة الطاهرة البضعة الزاهرة كوثر الدنيا والآخرة فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. والصلاة والسلام على الصديقة الصغرى زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين. والصلاة والسلام على صدقي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. والصلاة والسلام على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي وجدك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفظه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين.
اللهم اجعله الداعي الى كتابك والقائم بدينك. استخلقه في الارض كما استخلقت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له. ارزله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم اعزه واعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة احد من الخلق. اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والاخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم المن به شعبنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا واعزز به ذلتنا. اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا صلواتك عليه واله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتضاهر الزمان علينا. وصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله اتقوا الله حق تقاته. اتقوا الله ما استطعتم. فبالتقوى تروض النفس وبالتقوى تنال العلم. فاتقوا الله حتى تروضوا انفسكم واتقوا الله حتى تنالوا العلم. فرض النفس يمر عبر التقوى والعلم يمر عبر التقوى. انما هي نفسي اروضها بالتقوى كما يقول امير المؤمنين سلام الله عليه. اذن تغلب النفس غلبة النفس السيطرة على النفس لا يتم الا عبر التقوى. وكذلك العلم لا يتحقق والعلم غير المعلومات. يمكن للانسان ان ينال المعلومات اما العلم لا ينال الا بالتقوى. ليس العلم بكثرة التعلم انما هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء. هذا النور العلم الحقيقي الذي يجهله اكثر الناس لا ينال الا بالتقوى. واشهر قلبك التقوى كان للعلم كما جاء عن بيت النبوة سلام الله عليهم. اذا العلم يتحقق يناله الانسان عبر التقوى. فاتقوا الله حق تقاته لان التقوى هي الخطوة الاولى التي يبدأ بها الانسان لكي يحقق الاهداف التي جعلها الله لبعثة انبيائه لبعثة رسوله. في هذه الايام حيث نعيش ذكرى المبعث النبوي هذا المبعث الذي غير مسار الحياة غيرها الى ما هو احسن الى ما هو افضل بل غيرها الى الحب الى الفضل بعد ان كانت حياة غنيئة سيئة خانعة يعبد فيها الشرك يعبد فيها الطاغوت، يعبد فيها الحجر، يعبد فيها الاهواء والشهوات. فبعث الله سبحانه وتعالى انبياءه وبعث رسله من اجل اخراج العباد من شرك الشيطان، من عبادة الشيطان شياطين الجن والإنس الى عبادة الرحمن. هذا المبعث الذي غير الحياة وشكل المنظومة القيمية لصلاح البشرية. اقتلع الشر والإلحاد وأثبت التوحيد والإيمان. المبعث النبوي يمر عبر أهداف، كل هدف يكون أرضية ومطية للهدف الآخر حتى يحقق الإنسان الهدف الأعلى في هذه الحياة. فإذن للبعثة بأهداف كبرى، للبعثة بأهداف كبرى لها تراتب، لها أولويات بعضها على بعض. الهدف الأعلى للبعثة النبوية هو الرحمة الإلهية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا هو الهدف الأعلى الذي يتحقق عبر الخطوة الأولى التقوى لكي يحقق الهدف الثاني ثم الثالث ثم الرابع، ثم يصل إلى درجة الرحمة. رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. التقوى هي الخطوة الأولى لبلوغ الرحمة الإلهية، ولكن لا يمكن القصد إلا عبر مراحل أهداف البعثة. فما هي الأهداف التي بعث من أجلها الرسول صلى الله عليه وآله التي تكون مقدمة للرحمة الإلهية؟ فلنبدأ من خلال الآيات ومن خلال الروايات حتى نتمكن من تجسيد تلك الأهداف على واقعنا، التجسيد الذي يعتبر ويعبر عن الاستجابة لله والرسول. الاستجابة، استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجابتنا لرسول الله عن طريق معرفة أهداف البعثة وتحقيق تلك الأهداف هدفا تلو الآخر. فالأهداف تبدأ بإشعار القلب التقوى. حينما يشعر الإنسان قلبه التقوى يكون الطريق الأول لتحقيق هدفين من أهداف بعثة الرسول. واذكر قلبك التقوى كان للعلم إنما هي نفسي يروضها بالتقوى. إذن من خلال التقوى يتحقق هدفان، التزكية والتعليم. هو الذي بعث بالأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، ترويض للنفس، ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قبل بداية المشوار لتقوى القلب يعيش الإنسان الضلال، الهلاك، السيء، الدمار، لأنه بعيد عن أهداف الرب. فيبدأ بالخطوة الأولى بالتقوى لكي يحقق الهدف الأول أو المرحلة الثانية. من خلال التقوى يحقق، يقفز أو ينتقل إلى المرحلة الأخرى، وهو ترويض النفس وتعليمها. ومن خلال هذا الهدف يتحقق الهدف الآخر الذي بعث الأنبياء من أجله. من خلال العلم، من خلال ترويض النفس يعقل الإنسان، بالعلم يعقل الإنسان، وجعل العلم نفسه أي نفس العقل. فالعلم هو أساس التعقل، والتزكيه هي اساس التعقل. تواضع للحق هذا التربيه، هذا تربيه النفس. تكن اعقل الناس بالتواضع بالتزكيه، يكبر عقل الانسان. ولذلك من اهداف البعثه النبويه واهداف بعث الرسل، بعث الانبياء وارسال الرسل، هو اثاره العقول. يقول امير المؤمنين سلام الله عليه مبينا من اهداف البعثه هي اثاره العقول، فبعث فيهم رسله وواتر اليهم انبياء، نبي تلو نبي تلو نبي، ليستأذوهم ميثاق فطرته توحيد الاله الخالص، ويذكروهم من في نعمته، ويحتج عليهم بالتبليغ. ما في واحد يقول ما في، ما كان رسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا من اهداف البعثة النبوية، ان الله سبحانه وتعالى يقيم الحج على العباد فيعذب من لم يستجب لاهداف بعثة الانبياء. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلما بعثت الرسل هنالك تمت الحجة، ولله الحجة البالغة. حتى لكي لا يقول احد لولا بعثت الينا رسولا او ما شابه، ما في. فبالتالي هذا من اهداف البعثة. بعد ويثير لهم دفائن العقول بالعلم، يتحقق إثارة العقل. يقول الإمام الكاظم سلام الله عليه حينما يغير في وصية دررية ذهبية لأحد أصحابه وأفضل صحبته، يبين له في وصيته أهمية العقل وكيف ينمي العقل وما شابه. يقول مصيب الخلق لطاعة الله ولا نجاته، هذا الهدف، إلا بالطاعة، والطاعة بالعلم، والعلم بالعقل يعتقل، ولا علمه الا من عالم رباني. ولذلك يقول الامام الصادق ايضا سلام الله عليه في مقطع من كلماته يبين دور العلم والتفكر في تنمية العقول، حينما يقول بالتفكير مضمون الرواية، التفكير لقاء العقول. فبالتالي التفكير والعلم هو الطريق لتنمية العقل، وتلويض النفس هو الطريق لتنمية العقل. فيثار عقل الإنسان بالعلم، إذن يعبد الله حينما يسعى الإنسان من خلال العلم يعبد ربه، لأن الله لا يعبد بالجهل إنما يعبد بالعلم. لذلك العلم هو الطريق نصب الخلق لطاعة الله وهي العبادة، ولا نجاة إلا بالطاعة، والطاعة بالعلم. إذن العلم هو الطريق الطاعة والعبودية لله سبحانه وتعالى. ولكن كيف تتحقق هذه العبودية التي هي العبودية لله من أهداف البعثة النبوية؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أنا أعبد الله أنا أعبد الله واجتنبوا الطاغوت. العبودية لله من الأهداف الكبرى للتوحيد الإلهي من بعثة النبوية وبعثة الرسل. ولذلك يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه فبعث محمدا صلى الله عليه وآله في الحق بالعلم بالقيم وبالجهل ليخرج عباده من عبادة الأوثان إلى عبادته. إذن عبادة الرب تحتاج إلى خطوة قبلها وهي الكفر بالطاغوت ليخرج عباده من عبادة الأوثان. لابد أن يقتلع هذا من عبادة الأصنام الحجرية والبشرية. الأوثان يخرج منها لكي يرتقي لعبادة الله ومن طاعة الشيطان شياطين الجن والإنس تغيث البشرية ومن طاعة الشيطان إلى طاعته بقرآن قد بينه وأحكمه بالعلم. القرآن هو العلم. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن بتعليم القرآن بتلاوة الآيات بتزكية النفس بمعرفة محكمات ببلوغ وعلم الحكمة هنالك يرتقي الإنسان بهذا القرآن إلى طاعة الله والكفر بالشيطان. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن حتى تتحقق العبودية لا بد من عقل غير خاضع، عقل مستقل عن الطاغوت غير خاضع الطاغوت. إذا من أهداف البعثة الكبرى التي هي ما قبل الهدف الأخير هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، هذه العروة التي تحقق الرحمة تحقق الجنان الإلهية في الآخرة، الجنة التي عرضها كعرض السماوات والأرض، وهي التي تكون رحمة الله أكبر منها، رحمة الله أكبر من تلك الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى ورضوان من الله أكبر بهذه الرحمة التي وسعت كل شيء، هذه الرحمة التي وسعت كل الجنان. متى يحققها الإنسان؟ حينما يكفر بالطاغوت. الطاغوت السياسي هو أكبر طاغوت وأسوأ طاغوت وأنعم طاغوت، والطاغوت الفلسفي والعلم الذي يفلسف، والطاغوت السياسي يأتي في الرتبة الثانية بعده، والطاغوت الاقتصادي يأتي في الرتبة الثالثة. فكان فرعون الطاغوت السياسي، ومن شاطر فرعون طاغيت الأمم على امتداد الزمن سابقا وحاضرا ولاحقا. أسوأ طاغوت هو طاغوت فرعون طاغوت السياسي. ثم يأتي من بعد ذلك طاغوت هامان، أولئك الذين يبررون فعل الطاغوت. هؤلاء يأتون في الرتبة الثانية. لابد من الكفر بالطاغوت السياسي والكفر بالطاغوت الفلسفي والعلمي والكفر بالطاغوت الاقتصادي الذي مثله قارون. حينما نقرأ قصة بني إسرائيل، بل حينما نقرأ القرآن نرى كثيرا ما يكرر ويؤكد ويفصل القرآن قصص بني إسرائيل، لأن الأمة مشكلتها هي نفس مشكلة بني إسرائيل. مشكلة الأمة الإسرائيلية في وجود الطاغوت من جانب، في وجود الطاغوت السياسي والطاغوت الفلسفي والعلمي والطاغوت الاقتصادي من جانب، والجبن الذي تغلغل في نفوس بني إسرائيل. هذا الجبن الذي لم يكفروا بل يؤمنون بالجبتين. والطاغوت حينما آمنوا بالأهواء والشهوات خنعوا لأهوائهم والشهوات امتلأت قلوبهم قيحا وخوفا وجبنا ونفاقا، فآمنوا بالطاغوت فلم يكفروا بل يؤمنون بالجبتين. والطاغوت يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. هناك امر الهي بالكفر بالطاغوت، لأن الطاغوت هو المشكلة التي تواجه الأمة الإسلامية دائما وأبدا، كما واجهت البشرية وتواجه جميع البشرية. فالطاغوت لابد أن نكفر به. حينما نكفر الطاغوت هنالك ترك من الرحمة الإلهية. حينما يكفر الطاغوت، فمن يكفر الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذا الكفر بالطاغوت يكون الخطوة ما قبل الأخيرة لبلوغ رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يؤكد القرآن أن الذي يجتنب الطاغوت يسير يقترب من البشرى وهي السلم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. هذه البشرى بالجنة والنجو بالنار كيف تتحقق؟ تتحقق من خلال اجتناب الطاغوت فيحمي نفسه من النار، والإيمان بالله فيحظى بجنان الله. والآن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الزمر: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. هؤلاء اجتنبوا، لأن بعثة الأنبياء هذا هو. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. كل الرسل كل الأنبياء مروا الهدف من بعثتهم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه العبودية لله يقترب الإنسان، هذه العبودية التي تتجسد في عبودية الله من خلال اجتناب الطاغوت يقترب الإنسان لبلوغ خطوة قبل الأخيرة لتحقيق أهداف البعثة السماوية. يقول الله سبحانه وتعالى: يا عبادي فاتقون. تقوى هي الخطوة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والأخيرة. دائما وأبدا تكون التقوى هي الأساس لتحقيق أهداف البعثة. العلم يتحقق بالتقوى، الرحمة الإلهية تتحقق بالتقوى، الجنة تتحقق بالتقوى، وهكذا. يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. يرجع إلى الله. اغلق عبد الطاغوت يوما أو فكر في عبادة الطاغوت أو الخضوع للطاغوت أو ما شابه، لا بد أن يثير عقله، أن يثير عقله لكي يعرف أن الطريق خاطئ، فلا بد أن ينيب إلى الله بالحق. هنالك يدرك الإنسان أن عبودية الطاغوت مرفوضة، أن الله أمر باجتناب الطاغوت بالكفر بالطاغوت. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. جنة البشرى أي الجنة التي عرضها كعرض السماوات والأرض. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يستمعوا إلى كتاب الله إلى العلم فيختاروا أفضل الآيات التي تناسب للكفر بالطاغوت والعبودية لله. يختار أفضل الآيات، كل آيات القرآن حسنة، ولكن العاقل هو الذي يختار الأحسن. قد تكون هذه الآية أحسن في هذا الزمن، وقد تكون آية أخرى هي أحسن في زمن آخر، وهذه الآية أحسن لفلان وتلك الآية أحسن لفلان آخر. فقلها بقوة وأمر قومك أن يأخذوا بأحسنها. هذا القرآن، هذا العلم، هذه القيم، هذه المبادئ، هذا الذكر الإلهي، هذه الرسالات السماوية بأحسنها. حينما نأخذ أحسن الآيات، ومن أحسن الآيات دائما وأبدا بل الآية الأحسن دائما وأبدا هي الآية التي تجسد التوحيد الإلهي، ولا يتحقق هذا التجسيد إلا من خلال الكفر بالطاغوت. الله لا إله إلا هو، هذا الآية التي تجسد التوحيد الإلهي، أو سورة الفاتحة التي تجسد طريق الانبياء وطريق الشياطين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم. من الذين انعم الله عليهم؟ الانبياء، الصديقون، الشهداء، الصالحون. هؤلاء كفروا بكل قرائن، هذا هو المنهج. اما غير المغضوب عليهم ولا الضالين، من اولئك؟ الذين امنوا بالذكر والقران. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ اوتي نصيب من كتاب سماوي، التوراة او الانجيل او القران، يعمل في جزء ببعض من القران ويكفر ببعض. اذن امن بجبته وامن بطاغوت زمانه ونعوذ بالكتاب الذي انزل من اجل اخراجه من عبادة الشيطان الى عبادة الرحمن، من عبادة الاوثان الى عبادة الله. اذن لابد من الكفر بالطاغوت. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله. اهدنا الصراط المستقيم، اتبع احسن الايات، وهو التوحيد الخالص والكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها. ايه قويه، عروه صلبه لا يمكن ان تفتح. التمسك بالايمان بالله والكفر بالطاغوت هذه آية لا تتفتت، قدرة لا تنهزم، أرضية صلبة لا يمكن أن تتزحزح. وأولئك هم أولو الألباب، أبو العقول بالعقل. العقل هو الذي يغلو بالكفر بالطاغوت وما شابه. إذن حتى نحقق الهدف الأسمى من بعثة النبي والأنبياء وهي الرحمة الإلهية لا بد من الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. وما أرسلناك حق إلا رحمة للعالمين. إذا هذه الرحمة لا تنال إلا عبر العبودية لله والكفر بالطاغوت، وهذا لا يتحقق إلا عبر العقل والتعقل، والعقل والتعقل لا يتحقق إلا عبر ترويض النفس وتعليمها وترويض النفس وتعليمها، لا يتحقق إلا عبر التقوى. فاتقوا الله حتى تحظوا برحمته ورحمتي وتعب كل شيء، فسأكثرها للذين يتقون. وهم من؟ هم المؤمنون الذين يتحملون مسؤولية الرسالة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يامرون بالمعروف وتقي الله وينهون عن المنكر وهو الطاغوت. ابرز المنكرات، اسوا المنكرات هو الطاغوت. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن الطاغوت. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه عبودية لله ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. إذا الرحمة الإلهية تمر عبر العبودية لله والكفر بالطاغوت، عبر الأمر بالمعروف. وهل هناك معروف أعظم من التوحيد؟ وهل هناك منكر أشد من الهزم من الأصنام من العبودية لغير الله؟ هذا هو الطريق. إذن حتى نحقق هذه أهداف البعثة النبوية التي نعيش في رحالها، لا بد من البدء بالخطوة الأولى لتقوى القلب، حتى نروض النفس، وحتى نتعلم، ومن ثم نثير الحق، ومن ثم نكفر بالطاغوت، ومن ثم نعبد الله، ومن ثم نحظى بالرحمة الإلهية الواسعة التي جزء منها هو جنة عرضها كعرض السماوات والأرض. اللهم نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تنزل رحمتك علينا في الدنيا وتحيطنا بها في الآخرة إنك سميع الدعاء. اللهم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
ولله الذي لا إله إلا هو ذو النعم والإحسان والكرم والامتنان قادر أزلي عالم أبدي حي أحدي موجود كرمه سميع بصير مريد كاره مدرك صمري يستحق هذه الصفات وهو على ما هو عليه في عز صفاته. كان قويا قبل وجود القدرة والقوة وكان عليما قبل إيجاد العلم والعلة. لم يزل سلطانا إلا مملكة ولا مال ولم يزل سبحانا على جميع الأحوال. وجوده قبل القبل في أزل الأزال وبقاؤه بعد البعد من غير انتقال ولا زوال. غني في الأول والآخر مستغن في الباطن والظاهر لا جوى في قضيته ولا ميل في مشيئته ولا ظلم في تقديره ولا مهرب من حكومته ولا ملجأ من سطواته ولا منجى من نقماته. سبقت رحمته غضبه ولا يفوته أحد إذا طلبه. أزاح العلل في التكليف وسوى التوفيق بين الضعيف والشريف. مكن أداء المأمور وسهل سبيل اجتناب المحظور. لم يكلف الطاعة إلا دون الوسع والطاقة. سبحانه ما أبين كرمه وأعلى شأنه. سبحانه ما أجل نيله وأعظم إحسانه. بعث الأنبياء ليبين عدله ونصب الأوصياء ليظهر قوله وفضله. وجعلنا من أمة سيد الأنبياء وخير الأولياء وأفضل الأصفياء وأعلى الأزكياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. آمنا به وبما دعانا إليه وبالقرآن الذي أنزله عليه وبوصيه الذي نصبه يوم الغدير وأشار بقوله هذا علي إليه. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين المنتجب في الميثاق المصطفى في الظلال المطهر من كل آفة البريء من كل عيب المؤمل للنجاة المرتجى للشفاعة المفوض إليه دين الله. اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وأثلج حجته وارفع درجته وأضئ نوره وبيض وجهه وأعطهم الفضل والفضيلة والمنزلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ووارث المرسلين وقائد الغر المحجلين وسيد الوصيين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى ابنتها زينب بنت أمير المؤمنين. والصلاة والسلام على الحسن بن علي إمام المؤمنين
طوارق المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على الحسين بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على علي بن الحسين إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على جعفر بن محمد إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على موسى بن جعفر إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على علي بن موسى إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على علي بن محمد إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على الحسن بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن الحسن إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. اللهم صل على محمد وأهل بيته الأئمة الهادين المهديين العلماء الصادقين الأبرار المتقين دعائم دينك وأركان توحيدك وتراجمة وحيك وحججك على خلقك وخلفائك في أرضك الذين اخترتهم لنفسك واصطفيتهم على عبادك وارتضيتهم لدينك وخصصتهم بمعرفتك وجللتهم بكرامتك وغشيتهم برحمتك وربيتهم بنعمتك وغذيتهم بحكمتك وألبستهم نورك ورفعتهم في ملكوتك وحفظتهم بملائكتك وشرفتهم بنبيك صلواتك عليه وآله. اللهم صل على محمد وعليهم صلاة زاكية نامية كثيرة دائمة طيبة لا يحيط بها إلا أنت ولا يسعها إلا علمك ولا يخفيها أحد غيرك. اللهم صل على وليك المحيي سنتك القائم بأمرك الداعي إليك الدليل عليك حجتك على خلقك وخليفتك في أرضك وشاهدك على عبادك. اللهم أعز نصره ومد في عمره وزين الأرض بطول بقائه اكفه بغي الحاسدين وأعره من شر الكائدين واجر عنه إرادة الظالمين وخلصه من أيدي الجبارين. اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهله الدنيا ما تقر به وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم تجد به من تحى من دينك وأحي به ما بدل من كتابك وأظهر به ما غير من حكمك حتى يعود دينك به وعلى يديه ربا جديدا خالصا مخلصا لا شك فيه ولا شبهة معه ولا باطل عنده ولا بدعة ولا بدعة لديه. اللهم نور بنوره كل ظلمة واهدي بركنه وهد بركنه كل بدعة واهدم بعزه كل ضلالة واقصم به كل جبار
وأخنت بسيفه كل نار، وأهلك بعدله جور كل جائر، وأجر حكمه وأجر حكمه على كل حاكم، وأذل بسلطانه كل سلطان، إنك سميع مجيب للدعوات يا أرحم الراحمين. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله واعلموا، فبالعلم يميز الإنسان ما يدور في هذه الحياة. اتقوا الله واعلموا حتى تبصروا حقائق الحياة. اتقوا الله وتعلموا بالتقوى كيف تقرؤون ما وراء السطور، كيف تنتقلون من ظاهر الحدث الى باطنه. يا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته. بالتقوى ينظر الانسان الى الحدث الظاهري بخلاف ما ينظر اليه الانسان الاخر. الموت له ابعاد، انت بظاهر عينيك ترى هذا الانسان يموت، ولكن هذا الموت رسول من الرب اليه. هذا الموت الذي تشاهده في الظاهر يكون حجة عليك في يوم القيامة. يقول لك الرب، لقد ارسلت لك الرسل، فلماذا لم تؤمن؟ ولماذا لم تنيب الى ربك؟ فيقول يا رب، اين الرسل؟ من هم الرسل الذين ارسلتهم وبعثتهم اليه؟ فيقول له الرب، هؤلاء الموت الذي كنت تراهم ان يحملون على الاكتاف، هذه رسل الرب اليه. هذا الحدث يقراه الانسان العادي قراءة عادية، قد يحلل سياسيا وقد يحلل اجتماعيا، ولكنه يغفل عن البعد الحقيقي، وهو البعد المعرفي، وهو اهم بعد في قراءة الحياة. وهذا البعد لا يتحقق الا بالتقوى. اشعر قلبك التقوى كان للعلم، لان اكثر الناس لا يعلمون، كثير من الناس لا يعلمون. لماذا؟ لانهم لا ينظرون الا الى الظاهر، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. العلم في هذا الزمن كمعلومات بلغ قمة عظيمة، بلغوا القمر وتجاوزوا القمر، وذهبوا الى المريخ، وذهبوا الى الكواكب، واكتشفوا المجرات بهذه المعلومات، قرأوا هذا الكون. ولكن هذا العالم الذي بلغ بعلمه هذا البحث المعلومات لم يتغير قلبه، لم تتغير عقيدته بربه، لم تنعكس على سلوكياته ومواقفه، على افكاره ومعتقداته، لانه ركز على الظاهر. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. تطور فلكي، التطور رقمي عظيم، لكن مشكلة الانسان انه يتقوقع على ظاهر هذا العلم وينبهر بظاهره، ولكن ما خفي اعظم. ولكن القلب الاعمى الذي لا ينصر لا يمكن ان يرى تلك الحقائق. هذه الحقائق لا ترى الا بالقلب البصير، القلب الذي شرح للاسلام من خلال التقوى. فاتقوا الله حتى تبصروا وتقرأوا الاحداث وتنتقلوا من ظاهرها الى بعض بواطنها. لكل حدث بواطن، اصحاب العقول يتمكنون من قراءة ذلك الباطن، وبالتالي يتخذون الموقف ويملكون الرؤية. هذا الاعتبار الذي يجتاحه امريكا
هذا حدث ظاهري ويجرف معه عشرات الالاف من المنازل. امريكا التي بلغت القمة واعدت بما اوتيت من علم وما اوتيت من امكانات لم تتمكن ان توقف هذا الاعصار ان تواجهه. عشرات الالاف يهجرون وعشرات الالاف من المنازل تجرح وتتهاوى وتتفاقط وتتدمر باعصار بسيط جدا. ثورك بالعظمة الالهية، ثورك بالفتح الالهي. هذا اعصار يبين صغارة وصغر امريكا وضعف امريكا، وهي اقوى دولة في هذا الارض على هذا الكوكب. هل هناك دولة اقوى من امريكا؟ امريكا ميزانيتها تعادل ميزانية العالم، يعني امريكا تملك من المال ما يملكه العالم اجمع. يعني انتم في هذه البلد ميزانية البلد كان 100 مليار، 200 مليار، في سوريا كان 2 مليار، 3-4 مليار، في امريكا كان فقط ميزانية الدفاع 300-500 مليار دولار فقط وفقط ميزانية الدفاع 500 مليار، يعني اكثر من ميزانية الدول العربية مجتمعة بما فيها دول النفط. وين هذا المال؟ امريكا ميزانيتها 4 تريليون ونصف، التريليون يعني 1000 مليار. انا مجتمع لا تبلغ ميزانيته بما فيها اليابان ودول اوروبا وامريكا وما كان، بما فيها الدول باستثناء امريكا لا يملكون هذا، لا يبلغون هذا المبلغ. وهكذا 80% من الاعلام، وهكذا يملكون 80% من العتاد العسكري بالنسبة للعالم، بل يملكون التقنية اكثر من 90% من تقنية العالم بايديهم، ولكنهم امام هذا الاعصار يتهاون. ما يقدرون يقاومون هذا الاعصار. طبعا لو هذب لهم ساد بهم الضغط على هذا حدث نقراه من خلال العظمة الالهية، عظم الخلق في انفسهم وصغر مرجونه في اعينهم. اولئك المتقون، المتقي يقرا هذا الحدث بزيارة العظمة الالهية ولا الصبر للقوة الامريكية، لا يخافها ولا يهابها ولا يلتفت الى ارهابها وترهيبها الا من اجل الارتباط بالله والاهداف للمستقبل والاستجابة الالهية. هذا حدث، حدث في العراق نفس الموضع، اكثر من 1000 يتساقطون شهداء، لان من خرج في سبيل الله فهو شهيد فاجره على الله. هؤلاء خرجوا من اجل احياء ومن اجل تعظيم شعائر الله، خرجوا من اجل تعظيم شعائر الله، احياء ذكرى الامام الكاظم وفاة الامام الكاظم سلام الله عليه. خرجوا مندفعين من اجل تجديد البيعة للامام الكاظم على اهل بيت النبوة، ومن اجل اعلان الصمود مع اهل بيت النبوة. يخرجون مع الصعوبة، مع سيرا على الاقدام، مع كل ما يجدون من صعوبات. اولئك هذا المجتمع البسيط بسيط المتواضع يتساقط منه الشهداء. هذا الكلام هذا حدث موت، وذاك حدث يموت فيه هناك، ولكن القراءة هنا تختلف عن القراءة هناك. ظاهرا حدث واحد، اما حقيقة فهذا تعبير عن الكرامة الالهية، لان الانسان حينما يستشهد في سبيل الله يبلغ الكرامة الالهية، لان الانسان يبلغ ربه ان يكون شهيدا بين يدي الامام الحجة او امام من ائمة اهل البيت. وهؤلاء ذهبوا الى الامام واستجهدوا في طريقهم وهم إليه. فهؤلاء لهم السعادة، لهم المكان العليا، لهم البشرة. حدث يزيدنا قوة وإصرارا على الإيمان ذاهبين النبوة، على الإيمان ذكر السماء، على الإيمان بإحياء منظمات أهل البيت سلام الله عليه. من خلال هذا الحدث نزداد صمودا ونزداد إصرارا يحيى ذكرى أهل بيت النبوة في كل مكان. أهل البيت في المدينة، وأهل البيت في إيران، وأهل البيت في العراق، وهكذا في كل مكان. تارك نبصره ونبصر نوره ونبصر شعاعه الذي يحيطنا ويعطينا القوة والعبودية لله والقدرة والرب الطاغوت. حينما نقرأ حياة الإمام الكاذب، نقرأ الصمود، نقرأ التحدي، نقرأ التابر، نقرأ عدم التنازل عن القيم. الإمام لقد نوع جسده باختلاف الظالمين. إمام بعدنا مهم، إمام معصوم، لكن الظلمة حينما يتدانون يتجرؤون على الله وعلى عباد الله المخلصين، يضرب يعذب، مو فقط جالس زنزانة في زنزانة مظلمة لا يرى فيها شعاع نور الشمس، ولكن لا يستطيع أن يعبد من فهو أعظم من الجبل. الجبل هو الذي يتهاوى أمام عظمة أهل البيت كما تهاوى العظمة الإلهية. هذه الجبال تتهاوى أمام العظمة التي تأتي أمام القدرة، أمام الصمود، أمام القيم التي يحملها أهل البيت سلام الله. لهذا نقرأ هذا الحدث بطريقة أخرى، نقرأ هذا الحدث قراءة إيمان، قراءة ابتلاء إلهي واختبار. من يريد هذا الطريق هذا هو يفخن الذي الأمة لابد أن يكون أتباع، أتباعهم مدخنون مدخنين بالجراح. هذا هو الطريق. نقرأ الحدث إذن بهذا، نقرأ الحدث بأن الله يبتلي لكي يميز من يصبر على المسير في الطريق ومن يتراجع. ومن خلال ذلك الحدث ايضا نؤكد على دلائل اولئك الذين جعلوا السم في الطعام. الحظ هذه الانسانية المكفوتة، هذا الانسان الذي فقد انسانيته ويضع سما في طعام لكي يرضيه، يتظاهر بالعطف والحنان، قلبه قلب ذئب وحيوان وشكله شكل انسان، يتظاهر بالعطف والحنان ويعطيك لقمة طعاما كأنه يواسيك وهو يدس الثوم لكي يغسلك. هذه انسانية. هل هذا دين؟ هل هذا كتاب السماوي؟ اقرأ كلمة أن يقول سلام الله الناس سلطان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. ونقرأ القرآن حينما يأمر الله سبحانه وتعالى أن يراعوا أولى أهل الكتاب الذين لم يحاربون المسلمين. أهل الكتاب وأهل الرسول لكنه لم يعلن حربا على الإسلام. الله سبحانه وتعالى ما ينهى المؤمنين عن العلاقة الحميمة والعرض مع أولاده. هذا وجه القرآن الصريح والروايات من المؤمن الصريحة. ولكن هذا الإنسان الذي تشبح ذهنه بوساوس الشيطان بالأفكار الخبيثة وفقد إنسانيته يضع ثما لكي يحصل هذا. ما هو السبب؟ السبب لأنه يجهل الدين، ومن يجهل الدين لا يعبد الله. الدين الله لا يرغب إلا بالعلم. هذا دلالة على مضار الجهل. لاحظوا حينما يجهل الإنسان عقيدته ويجهل دينه كيف يتحول إلى عدو كافر، إلى وحش كافر، بدل أن يكون لطيفا حنونا رؤوفا يتحول إلى تبعا زهدا باريا سبب يوم جانب الدين.
هذا الحدث نقرأ من جانب قال ان الجهد قال الذي يؤدي
بالجهد يتحارب الجهلاء بالجهد تفعل هذه الحروب. هذه الحروب البشريه كلها سببها الجهد الاغتيالات للابرياء سببها الجهد.
هذا ترى من الحاجة الى تقوى حتى نتمكن من قراءة الاحداث قراءة سليمة نتجاوز الظاهر وننتقل الى الباطن حتى نتعلم حقيقة الحياة ونتمكن من التعامل السليم معنا. نسأل الله ان يبصرنا علم الحياة حقيقة الحياة انه سميع الدعاء. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والنار. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.